السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يك جبارا عصيا وسلام عليه يوم يولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. في هذه السورة الكريمة فائدة عظيمة من الفوائد، أن على المسلم قبل وفاته أن يكون مجتهد في دينه، لا يعرف للكسل ولا البطالة طريق، لأن من الحماقة والغباوة أن يعرف الإنسان أنه ذو أنفاس معدودة، إذا أتى آخر نفس تكون الوفاة وهي قريب، أعمار أمتي بين 60 و70، ثم لا يجتهد في دين، فحينئذ ينسحب هذه الوصية تنسحب عليه في قوله خذ الكتاب بقوة، أي بجد واجتهاد. واخذ الكتاب بقوة لا بد فيه من أمرين، ما هما؟ أو ثلاثة، فما هما؟
جد،
الإخلاص، والعلم، والعمل. فيجتهد في محاربة نوازع نفسه للرياء والسمعة، والتطلع إلى الحاق الضرر بغيره من النيات الفاسدة أو سوء الظن أو الحسد، عياذ بالله، يتجرد من هذه الآفة ويجاهد نفسه ويدعو ربه أن يخلصه بأن يكون أولا موحد لله غير مشرك به، ويدرس التوحيد دراسة جيدة لا يتغيب عن حلقة من حلقات التوحيد. وفي كتاب التوحيد للإمام الجليل محمد الوهاب نحو 66 باب يعرفها بالتفصيل ويرحل لدراستها بأي مكان ويستفيد ويكتب الملخص على ذلك، والعقيدة الواسطية والطحاوية واللمعة الاعتقاد والتدمرية والحموية ونحوها، ويدرسها دراسة تحقيق، لأن العقيدة إذا فسدت فسد العمل كله، فيحصن نفسه بدراسة العقيدة. فقوم نوح لما حصل نفسهم بذلك أشركوا بالله كما تعلمون. قال ابن تيمية: فمن لم يهتم بالتوحيد ويدرسه فلا بد أن يقع بالشرك لجهله، كما فعل الشيطان بمن؟ بقوم نوح. ثاني يدرس السنة، حقوق التوحيد، يقرأ سنة أبي داود، يجتهد في حضورها، والدارمي، مسند أحمد، ليقوم بحقوق التوحيد. قال ابن تيمية: والسنن الواجب يعني المستحبة تقوي التوحيد. تعلم السنن، كيف ترفع يديك في الصلاة، إلى فروع أذنيك وحدود مكبيك، الجع بينهما لهناك ترجيح تفصيل، فتتعلم تفصيل الشريعة، تفصيلات الشريعة، ما تحتاجه فرض عليك. وأن إن رأيت من نفسك نبوغ في عملك، صاحب ذكاء في عملك، ونظرا لفقر الأمة من علماء، تتوجه لشراء الكتب والبحث والسكن بالمكتبة كما كان الألباني يفعل، لعلك تكون عالم من علماء الأمة وتواظب على الدروس ولا تغيب عنها، لعلك تكون عالم من علماء الأمة. الشيخ صار عالما بسبب أنه قرأ بحثا عن بعض الكتاب فأعجب علم الحديث فصار محدثا يسكن المكتبة إلى آخره، لكن أخذ الكتاب بقوة الشيخ، والله أعلم، لأنه كان حريص على الطلب جدا. هذا من دلائل إيش؟ أخذ الكتاب بقوة، حرصك على إيش؟ على طلب العلم. إذا رأيت الطالب متفلت لأي شغل يغيب ولا يحس بالحسرة إذا غاب، فوالله ما أخذ الكتاب إيش؟ بقوة، لأنه ما يعرف الكتاب. قال له: خذ إيش؟ خذ الكتاب بقوة، يعني ما لا يسمى كتاب لا تأخذه من البدع والضلالات. طيب الكتاب كيف يعرفه؟ لما تصنعون الآن، تحضرون درس التفسير الكثير، شوية تحضرون حقوق الكتاب، حقوق التوحيد، دراسة السنن أبي داود الدارمي، تجمع علم. فإذا اجتهدت فيه واجتهدت تعرف علة الحديث وصحة الحديث وما ذكر في الحديث من تأصيل قواعد قاعدي وتفصيل فرعي دراية ورواية، واجتهدتم في ذلك وبذلتم الجهد والوقت وسؤال العلماء والعمل في كل ذلك إخلاصا لله وخوفا ورجاء ومحبة لله ورغبا ورهبا، واجتهدتم في نصح الخلق، أخذ النبي بيع النصح لكل مسلم. أما أشوف من طلابنا يمر بعجمي قاعد يمسح كذا ما يوقف إلى دين، أقول له أنا لا، أول ما يرى ينطلق إليه ويأخذ الكتاب بقوة، كما كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخذ الكتاب بقوة، فكان ما يرى شخص في السوق إلا نصحه، في المسجد نصحه، هذا الأخذ الكتاب بقوة. كنتم خير أمة أخرجت الناس، من رأسها وكبيرها؟ محمد بن عبد الله. ليش خير أمة؟ تأمرون المعروف تنهون عن المنكر، عمل بالقرآن لأنه كان خلق القرآن، فكان ما يرى منكرا إلا غيره، إن كان تعلق بالسلطان فكان هو سلطان، فكان يغير بيده صلى الله عليه وسلم، يغير بيده، كما رأى نخامة في المسجد منكر فجاء بعرجون أو شيء فيه زعفران ولطخ أو غير المنكر، أن يوجد لطخة في المسجد وسخ، كان يغير بيده حيث يكون قادر. وفي أشياء يشترك فيها الشخص مع السلطان ولا تعلق باليد يشترك، وفي أشياء ما تعلق ما يشترك فيه، ما يشترك فيه، إغلاق المحلات، كسر آلة اللهو في السوق، يجيك بايع عود وطنبور يجي يكسر. لا ما يجوز هذا للسلطان، انت ترفع له وتقول له الحكم وتذكر بالحكم الشرعي وكذا، ما انت تروح تكسر ما يجوز لك. لكن تشترك مع السلطان، السلطان يرحب بك. لو بغت باغت وصل النافلة هنا في هذه الحجرة اليسيرة وما شفت إلا العرابي هذا بسق نخم النخامة في إيش؟ في جدار المسجد. فجيت ومعك تايد وموية وكذا وقعدت تمسح وتجتهد وتشم راحة الرائحة وكذا، بارك الله فيك. السلطان يقول لك دخل في أموري؟ أبدا، هذا شيء مشترك، إلا أن يكون في مكان عام تعلم عنه سلطان كالحرم المكي أو آخر أو غير ذلك. فالمقصود أننا قليل في الأمم من يأخذ الكتاب بجد، أكثر الناس كأنهم بعضهم آخر أو آخر دينه كأنه له ولعب. ليس من الأخذ الدين بقوة أن تعرف مسألة شرعية أو قول لعالم أو قول أو دين فإيش فتضحك الناس عليه، سواء يتعلق بالطهارة سواء يتعلق به، نعم يتعلق. وأحيانا تروى أشياء فيها احتمال، هي خطيرة جدا، مدام فيها احتمال اتركها. كمن يروي يقول أنتم يا معشر السودان بعض اسماءكم يعني فيها غرابة إلى آخر، فقاله الثاني قال وانت ايش اسمك؟ قال خالد بن زارط إلى آخر. قال اسمك مشرد، والله إنه اسمك أول ما يقول شخص ينتقض الوضوء. فالمقصود إنه قد يأتي هنا الضحك على نواقض الوضوء، هذا كفر أكبر. وقد يأتي الضحك هنا على ايش؟ على غباوة هذا الشخص، إنه جعل ناقض ليس بناقض. فما دام الأمر محتمل ليش تخوض فيه؟ إياكم يعتذر من؟ فضحكتك هذه قد تكون كفرا وقد تكون معصية أو قد تكون مباحة. نعم، كما ضحك العلامة الألباني لما يعني فقد يستغلها من لا حظ له، وقد تكون مباح، كما ضحك العلامة الألباني في الرجل اللي قال لعائشة يا عائشة خرجت في جمل أو شيء مثل هذا، وضحك الشيخ على غباوة الرجل فأخرج بشميل أو هذا طعن في الشيخ أنه يسخر بعائشة. مقصود أنه قد يكون مباح، وإذا كان مباح بطريقة سليمة مثل ذكرها الشيخ لا بأس، لكن إذا وجد فيها إيش؟ احتمال. فليس من الأخذ الكتاب بقوة تتندر بكلام العلماء وتأخذ الحذاء ذا ولا ذا، والله هذا أجود وصناعة صينية، إذن فيه قولان، وش دخل العلم تتندر به؟ وش دخل قولان؟ وش دخل العلم؟ والشخص ليش يذكر مسائل العلم للتندر؟ لأن النكتة تعريفها التواء في المنطق، فالمنطق لا يدخل في الأشياء للعلم، فهو يغرب به حتى يضحك الناس. فلا تجعل يا من أخذت الكتاب بقوة للعلم مجال في النكات فيستهين به الناس كما يفعل الجهلة. والناس أظن سرقوها من إخواننا من إخوان المسلمين معاشرة معهم، صار حتى هم سلفيون تائبون للسلفية تجد عندهم أشياء مثل هذه مزرية، سرقوها من قديم الإخوان لأنهم هم الذين لا يحترمون السنة. وسبع الاحترام من السنة، لأن السنة تقف في وجههم سدا منيعا من خروج عورة الأمر وأن يفعلوا في دينهم ما يريد، فيكرهون فيتندرون بها. كما حضرت مجلس إخواني فجاءني والله ما كنت يعني كنت مضطر لجلوس مع شخص هو حاضر، فجاءني في المجلس بقوله متندرا السحن دحنب رواه مسلم، يقصد مسلم المغني مسلم، هو يعرف صحيح مسلم، فضحك. طيب سؤال، ايش الداعي لها؟ ايش الداعي لها؟ ما يحترمون السنة سبحان الله. اي والله ما يحترمون السنة، لأنها تقف سدا منيعا في مواجهة مخططهم من الانقلاب على الحكومات وزعزعة الأمن، فلا يحترمون السنة. والله هذولا أقسم بالله، هؤلاء الذين يقولون عليهم طواغيت الإخوانج والسرورية وكفار مثل بلادنا، والله إنهم يحترمون السنة بفرق بين السماء والأرض فيهم، هم أكثر منهم هم. أي احترام للسنة أعظم من توظيف الإمام عبد العزيز بن باز إمام السنة في هذا العصر ليكون المفتي العام المملكة، ويفتي بما يعلم، يفتي بما يعلم، حتى لو كان هذا الشيء فرضا في الدولة فيه تقصير، فيقول في الفتوى هذا لا يجوز هذا يجوز. طيب ايش خلونه؟ خلوه لأن الدولة تبي السنة. نعم تبي السنة، خلوه وخلوه رئيس. حتى لما توفي ابن باز أظن بعض التكارنة في الفريقية شاف الدنيا ضاجة كلها، حسبوه أنه ملك المملكة، نعزيكم في وفاته. فالمقصود لماذا هذا الترئيس وهذه الأبة وهذه هو صاحب سنة؟ لأن البلد وقادته يبون السنة ودرسوا العقيدة فدرسوها بعد ذلك في الجامعات والمعاهد. فمن أخذ الكتاب بقوة أن تغلب هواك بأن تقدم السنة على هواك، من أخذ الكتاب بقوة أن لا تضيع وقتك فيما لا ينفعك، من أخذ الكتاب بقوة. قال الله العصر الإنسان في خسر، العمل في هذه الآية مقتضاه ألا تضيع وقتك إلا فيما ينفعك، نصح أصحابك، نعم إلى آخره، إصلاح بين الناس، ذكر قاعد تذكر الله في نفسك. أما تقعد سبحة لماسك الجوال كذا ساعتين وتتقلب بلا فائدة راجحة، وعندك الكتب ما تقرأ منها، ولا تجلس في حلقات أهل العلم، ولا تراجع ما أخذت الكتب مسجلة، كل الدروس هذه تراجع الدروس سجلة، هذا ليس ما أخذ كتاب بقوة. والله ما بيقول احرص على ما ينفعك يا آخذ، يعني كتاب بقوة احرص على ما ينفع، مضي وقتك الطويل في الأطعمة والتنقل والفلسفة بمناقبك، وأنا سويت وأنا تراني مركزي كذا وأنا لا، هذا مو أخذ كتاب بقوة. أخذ قوة التواضع واحتقار النفس وإشعار بالخلل في قيام الواجب من شكر الله عز وجل. إيه نعم. فخذ الكتاب بقوة كما أخذه بكر، قال له النبي قال هل عن ضرورة من دخل أبواب كلها، أبواب الصلاة الزكاة، يعني استغرق وقته الرجل بالخير. الله يرضى عن أبو بكر الصديق ويلعن من طعن فيه، ثم يأتي من يطعن فيه، لعنة الله عليهم، وأنزل عليهم قاص من الريح. فأخذ الكتاب بقوة، جزاه الله خير عن الإسلام خير في نفسه وفي الناس، قاتل من خالف الزكاة، من ترك الزكاة. والنبي ولا يتعارض أخذ الكتاب بقوة مع كون النبي ما قاتل كفار على كل هذا، هذا أخذ الكتاب بقوة مشي على حدود العلم. هل يقال النبي ما قاتل الكفار في الأحزاب، بنى خندق ما أخذ الكتاب بقوة؟ هذا من يقولها؟ الجهل من الإخوانج. نعم لما يرون الحاكم اللبيب الحكيم ما يدخل في حروب ضد 360 دولة تملك كلها الذري إلى آخره، خوفا على شعوبها من أشياء لا تطاق، فيقول ما أخذ كتابها جبناء هؤلاء ما دخلوا غزة. هل أخذ الكتاب بقوة معناها أن نشرد عن الكتاب ونعمل بأرائنا، ولا نعمل بالكتاب بقوة والسنة المفسر الكتاب وعمل النبي والصحابة؟ هذا هو الكتاب بقوة. مو لنا أخذ أخوة نطيش بعقله ويقول هذا دينه قوي، دينه قوي لاتبع الرسول. قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول مما ينقلب على عقبيه، إن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، والذين هدى الله هم يأخذوا الكتاب بقوة. فليس آخذ الكتاب قوة من يحكم في دين الله بالرأي، كما قال ابن تيمية لم أرى رأيا أفسد على الأمة من رأي تسفك به دماء كثير من المسلمين، كما فعلت حماس ومثالها لما أثارت يهود ثم قتلوا كثير من المسلمين. ومصلحة حماس أشك، مصلحة اليهود بقاء حماس ليكون مناخا لهم ليقتلوا من شاءوا ويستنزفوا أموال من شاءوا بغير حق. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ووالدينا ولمن حضر واستمع. قال العلامة ابن كثير رحمه الله وأسكنه في عليين في تفسيره للقرآن العظيم وما تيسر من سورة مريم، وفي قول الله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. قال رحمه الله: وفي المسند للإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يبقى رجل في النار ينادي 1000 سنة: يا حنان يا منان. وقد يثنى، ومنهم من يجعل ما ورد في ذلك لغة بذاتها، كما قال طرفة: أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا، حنانيك بعض الشر أهون من بعض.
لكن هذا الحديث الذي فيه أن الرسول قال صلى الله عليه وسلم: يبقى رجل في النار ينادي 1000 سنة يقول: يا حنان يا منان. هذا لا يصح إسناده، لأن فيه راوي ضعيف جدا كما بين شيخنا ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. ينادي يعني يبقى رجل في النار ينادي 1000 سنة، يا حنان يا منان، فلا يصح. وقد حكم عليه الشيخ في سلسلته بأنه ضعيف جدا. فعلى المسلم أن يتصف بالحنان لأنه خلق الأنبياء. من يذكر منكم مواقف تدل على حنان الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مواقف كثيرة تدل على حنان النبي، وهي الشفقة مع العطف والاهتمام بترك ما يزيد الكرب أو الشر عن الشخص، اهتمام بذلك فيحن عليه. الأمثلة كثيرة، لكن نستحضر مثال واحد. كم مرة معكم شفقة النبي كما في حديث إسرائيل والشيب يمشي نادرا، فرأى شخص قائم في الشمس، ليش قائم هذا؟ ليه ما يدخل يستظل؟ ما بال هذا؟ قال هذا ما يقول إلا من حنان. قال: ندر أن يقوم ولا يستظل وأن يصوم وأن لا يكلم الناس. قال: مروه فليرجع فليقعد وليتم صومه وليستظل وليكلم الناس. وفي سنة أبي داود رأى رجل شيبة يمشي، قال: ليش ما يركب هذا؟ حن عليه النبي، ليش شيبة كذا ويمشي للحج؟ حن عليه. فقال: ما هذا؟ قال: شيبة، هذا الشيبة نذر يا رسول الله أن يمشي للحج. قال: إن الله عن تحديث نفسه لا يعذب نفسه، غني يعني مروف ليركب. ورأى رجل عنده بدنة مساقها للحج مو راضي يركبها، حسب أن البدن لا يجوز ركوبها مع حاجته لها، يمشي تعبان. قال: اركبها. قال: يا رسول الله من البدن، كيف يعني اركبها؟ قال: اركبها ويلك، أو كما قال إذا أمرك الرسول خلاص، أو كما قال له. فهذه مواقف تدل على حنان الرسول صلى الله عليه وسلم، يكفي نصح الأمة وحنانه عليها. يظهر يوم القيامة لما يقول أمتي أمتي شفقة وحنان، أنه تعذب أمته. أي نعم. فيقول الله لا تدري ما أحدث بعدك. قال سحقا سحقا إذن. شوف سبق وحنان أنه خالد تعذب، فبين الله له من يعذب فيه، وأنهم لا يزالون بعدك مرتدين، ومن استحق العذاب الأليم من أهل البدع والضلال. فيقول سحقا سحقا، وهو بنفسه ما حنانه يطرده من الحوض. إذن لا ينافي السلف أن يكون حنونا ثم يحذر من البدع، هذا من حنانه. ليه؟
رحمة
على الناس لا يتبعون، يروحون النار بالألاف، فينزل تغريدة واحدة في نسفه، ولا يتبع في خروج على ولاية الأمر. كم جاءنا هنا في هالمنطقة الحمد لله بعض إخواننا تائبين بتغريدة واحدة، قال قرأنا تغريدة واحدة فهتدينا من هذه السلف. هذا حنان من صاحب السنة على الأمة حتى لا تظل في البدع، فيشوون بالنار أن ينكر وبشدة على صاحب البدع أحيانا، كما قيل يذكر عن بعض أهل السنة قال وكان من مناقبه أنه شديدا على أهل البدع. نعم.
قال رحمه الله وقوله وزكاة معطوف على وحنانا، فالزكاة أي الطهارة من الدنس والآثام والذنوب. وقال قتادة الزكاة أي العمل الصالح، وقال الضحاك وابن جريج العمل الصالح الزكي، وقال العوفي عن ابن عباس وزكاة قال بركة، وكان تقية أي ذا طهر فلم يهم بذنب. وقوله وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا، أي لما ذكر تعالى طاعته لربه، وأنه خلقه ذا رحمة وزكاة وتقى، عطف بذكر طاعته لوالديه وبره بهما ومجانبته عقوقهما قولا وفعلا وأمرا ونهيا. ولهذا قال ولم يك جبارا عصيا، ثم قال بعد هذه الأوصاف الجميلة جزاء له على ذلك، وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا، أي له الأمان في هذه الثلاثة الأحوال. وقال سفيان بن عيينة أوحش ما يكون المرء في ثلاثة مواطن: يوم يولد فيرى نفسه خارجا مما كان فيه، ويوم يموت فيرى قوما لم يكن عاينهم، ويوم يبعث فيرى نفسه في محشر عظيم. قال فأكرم الله فيها يحيى بن زكريا فخصه بالسلام عليه، فقال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. رواه ابن جرير عن أحمد بن منصور المروزي عن صدقة ابن الفضل عنه. وقال عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن قتادة في قوله جبارا عصيا، قال كان ابن المسيب يذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يلقى الله يوم القيامة إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا. قال قتادة ما أذنب ولا هم بامرأة مرسل. وقال محمد بن إسحاق
ولكن هذا لا يصح كما قال مرسل، ولقول النبي وقد يكون فيه نكارة. ليش؟ لقول النبي كل ابن آدم
خطأ.
قال الله لنبيه ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يستغفر في اليوم تقتدي الأمة به. إذا الأمة لو كان النبي لا يذنب لقالت هذا شيء يشبه الملائكة، لكن ليقتدوا به حكمة عظيمة. قال إني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة، رب اغفر لي وتب علينا إنك التواب الغفور. وأبو بكر نفسه القدوة الأخرى بعد الرسول قال له النبي قل في صلاتك، لما سأله دعاء يقول في صلاته اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. نعم.
قال رحمه الله وقال محمد بن إسحاق عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال حدثني ابن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب، إلا ما كان من يحيى بن زكريا ابن إسحاق، هذا مدلس، وقد عنعن هذا الحديث فالله أعلم. وقال الإمام أحمد: قال حدثنا عفان، قال حدثنا حماد، قال أخبرنا علي بن زيد عن يوسف ابن مهران عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد من ولد آدم إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة، ليس يحيى بن زكريا، وما ينبغي لأحد أن يقول أنا خير من يونس بن متى. وهذا أيضا ضعيف، لأن علي بن زيد بن جدعان له منكرات كثيرة والله أعلم. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن الحسن قال: إن يحيى وعيسى عليهما السلام التقيا، فقال له عيسى: استغفر لي، أنت خير مني. فقال له الآخر: استغفر لي، أنت خير مني. فقال له عيسى: أنت خير مني، سلمت على نفسي وسلم الله علي، فعرف والله فضلهما.
طيب، هذا الحديث يحتمل التحسين، لكن نشوف ساكت الحافظ من كثير عن تحسينه. ليش؟ لأنه يخاف الحافظ أن كل الشواهد تأتي وفيها منكرات، شذوذات، يعني تفرد، ما يمكن تقوى المنكر أبدا منكر. فإذا صارت شواهد لكن كلها شذوذات ومنكرات، خالف فيها ثقة ثقات، خالف فيها ثقة ثقات، فمجموعها لا يتقوى. لذلك ما قال يتقوى الشيخ، شو دراسة شيخنا الألباني له إن شاء الله، ولعله حسنه ما أدري، لكن لم يحسنه أنه يحيى ليس له ذنب. ونشوف إن شاء الله الحديث. نقرأ المسند.